بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. رسالة مرمولوس إلى أهل كولوسي. أول شيء مقدمة من بعد شرح للفصل الأول. كولوسي هي مدينة بفريجيا، اليوم هي بتركيا حاليا، وفي عنا رح يورد اسم مدينتين لهن لوادوكيا وهيرابوليس، هودن ذكروا بكولوسي بالفصل الرابع من آيات 13 للآية 15، وهن أقرب منا لأفسوس. ما كان بكولوسي إلا مسيحيين من أصل وثني، وهيدا الشيء منشوفه بهيدي الرسالة بالفصل الأول من الآيات 21 للآية 27، بالفصل الثاني الآية 13. مربولوس ما زار كنيستي كولوسي ولا ودوكيا، وإنما أبيفراس المولود بكولوسي هو يلي أسس الكنيسة، ولما حمل المعلومات لمربولوس كتب بولس رسالته. اعترف الرسول بولس ملء الاعتراف بخدمة أبيفراس وسماه الحبيب الذي هو لنا رفيق في الخدمة وخادم أمين للمسيح من أجلكم. بولس هو بالسجن وأبيفراس بملء إرادته آصم مربولوس بسجنه. من هيك أرسل أبيفراس سلاماته للكولوسيين وحمل تيخيكوس هيدي الرسالة. بهيدي المقدمة السريعة يلي عرفنا أنه مربولوس بعت هيدي الرسالة وهو بالأسر، بسموها من رسائل الأسر. منشوف بالفصل الأول بالآيات 1 للآية 8 بيجي العنوان بشكل عادي اللي هو المرسل بصيغة الغائب والمرسل إليه والتمنيات. المرسل هو الرسول ومعه تيموثاوس، أما سائر المشاركين بالعمل بدهم ينذكروا بالنهاية. بتبلش رسالة مربولوس إلى أهل كولوسي مثل باقي الرسائل بالعهد القديم، بفعل شكر امتزج فيه صلوات الطلب بخط بنعرفه نحن بالعالم الكتابي أو اليهودي بذات المعنى. ما ننسى خلفية مربولوس اللي هي خلفية يهودية وبيمشي بذات الخط اليهودي بكتابته للرسائل. بالآية الأولى بيقول: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله ومن الأخ تيموثاوس. في عنا أولا مربولس يلي بيسمي نفسه رسول المسيح يسوع بمشيئة الله، فإذا الاختيار مجاني وهو بيرتبط بالله وحده، هيدا هو لأنه مرسل من الله. منشوف بعدين بيقول ومن الأخ تيموثاوس. بالآية الثانية إلى القديسين الذين في كولوسي الإخوة المؤمنين في المسيح عليكم النعمة والسلام من لدن الله أبينا. في بعض الترجمات بتقول إلى القديسين الذين في كولوسي الإخوة المؤمنين، في البعض بيقول إنه إلى الإخوة في المسيح القديسين المؤمنين الذين في كولوسي. بكل الأحوال هلأ كمان منشرحها ومنشوف قديش المعاني كلها سوا بتدل على قدسية هالأشخاص، قديش لهم مكانة مميزة بقلب كنيسة كولوسي. بأماكن تانية بيستعمل مربولوس التسمية ليدل على معاونيه بالعمل الرسولي أو بتدوين الرسالة، وكمان ببلش بالتحية اللي هي عليكم النعمة والسلام. النعمة والسلام، وسبق وحكينا عنها، هيدي تحية مزدوجة. أول شيء مزدوجة بالأول شيء عنا اليوناني باللغة اليونانية النعمة خارس، والسلام شالوم باللغة العبرية. إلى القديسين الذين في كولوسي، طبعا صفة القديسين بتذكرهم أنه هن بخصوا الله يلي بيسوع المسيح انتزعهم من العالم وضمهم لشعبه. والصفة الثانية هي المؤمنين، إلى القديسين الذين في كولوسي الإخوة المؤمنين. المؤمنين بتعلن أنه بقيوا أمناء للرب يسوع رغم دعاية الهراطئة يلي امتحنوا هيدي الأمانة، ورح منشوفها هيدي بالفصل الثاني. النعمة هي محبة الله وحنانه، وتمنى لهم كمان السلام يعني الخلاص يلي بتمنح النعمة بواقع الحاضر والمقبل بالمستقبل. ما ننسى أنه السلام بالعالم الكتابي هو أبعد من أنه توقف الحرب، إنما هو البركة يلي بيعطيها الله على الصعيد المادي وعلى الصعيد الروحي. فإذا عرفنا ليش بيقول عليكم النعمة والسلام من لدن الله أبينا. نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح دائما ونحن نصلي من أجلكم. أول كلمة هي شكر على طول، يلي كتير ما بتورد برسائل مطلع الرسائل مربولوس. شفنا أنه ببلش النص بصيغة المتكلم الجمع، نشكر نحن. هون مربولوس منه لوحده وإنما مع تيموثاوس واثنيناتهم بشكروا الله. بالآية 4: بعد أن سمعنا بإيمانكم في المسيح يسوع وبمحبتكم لجميع القديسين. طبعا الكلمة سمعنا بإيمانكم، رح ننطر للآية 8 نعرف أنه هو أبافراس يلي نقل الأخبار الطيبة عن أهل كولوسي لمربولوس. المحبة التي لكم لجميع القديسين، شو حلوة هالآية، لأنه ما بتوصل المحبة بس لهيدا الأخ أو لهداك الأخ، وإنما لجميع الإخوة يلي بيتسموا قديسين. فإذا بالإيمان والمحبة الواحد تجاه الآخر بيشهدوا المسيحيين لكلام الحقيقة يلي هو كلام الإنجيل. بالآية 5: من أجل الرجاء المحفوظ لكم في السماوات فقد سمعتم بهذا الرجاء في كلمة الحق، أي في البشارة. شفنا بهيدي الآية والآية اللي قبلها بيقول بعد أن سمعنا، فإذا الآية 4 بعد أن سمعنا بإيمانكم، هي أول شغلة، وبمحبتكم لجميع القديسين. هلأ بالآية 5 من أجل الرجاء بيّن عنا الإيمان والمحبة والرجاء. هودي الثلاثة منشوف مربولوس برسالته لأهل كورنثوس الأولى بالفصل 13 بآخر شي بيقول وأعظمهم المحبة. هون مش عم بحطهم على فرد مستوى، وإنما لحتى تيقول إنه الرجاء ليدل على الانتظار. هيدي الرسالة عم بتدل على انتظار أهل كولوسي لهالرجاء، هيدا هو الانتظار بطريقة مميزة وإيمانية وبمحبة، انتظار الرب. والبشرة هون، هيدي البشرة هي قوة سائرة بيعبر عن مجيئها بشكل الخصب والنمو. تتكرر هيدي الصورة بالكلام على أهل كولوسي أنفسهم، رح نشوف كيف إنه هيدي الكلمة كيف عم بتثمر بأهل كولوسي. الرجاء السماوي مثل ما عم بيقول الرجاء، هيدا الرجاء لدى أهل كولوسي هو المسيح بذاته، هو الرب الإله يلي هو بالسماء رجاء مجد، كمان رح نشوفها بعدين بالآيات يلي بعدها. المسيح مش هو موضوع الرجاء، وإنما هو أساس الرجاء، هو علة وجوده. وبيأكد هيدا التفسير لأنه المسيحيين هن من هلأ من هيدي اللحظة بالسماء مع الرب يسوع بدون أي انفصال، وهن بينطروا أنه يظهروا معه بملء المجد. إذن الرجاء مش معناته انتظار بس ليجي المسيح، لا، من هيدي اللحظة. وهون العظمة بهيدا الرجاء بالرجاء المسيحي، أنه المسيحيين هلأ من هيدي اللحظة هن موجودين بالسماء مع الرب يسوع بدون أي انفصال، ما انفصلوا أبدا عن الشركة مع الرب، وهن بينطروا أنه يظهروا معه بملء المجد. بتوجه الرجاء للمستقبل يلي هو الفداء الأخير، وأكيد عم نحكي نحنا عن الدينونة وبتدل على مصير المسيحيين المؤمنين يلي ثبتوا وصبروا بالإيمان والرجاء والمحبة. بالآية 6: التي وصلت إليكم وكما أنها تثمر وتنتشر في العالم أجمع فهي كذلك تثمر وتنتشر فيما بينكم، مذ سمعتم بنعمة الله وعرفتموها حق المعرفة. بهذه الآية عم بخبرنا عن البشارة بالآية 5، أي في البشارة بالآية 6 التي وصلت إليكم. عم نشوف بأول مقاطع من هيدي الآية التي وصلت إليكم، فإذا عنا سمات جوهرية للإنجيل لهيدي البشرة، أو سمات جوهرية بالإنجيل. مش نحن اللي بدنا نروح لعندها، وإنما هي إجت لعنا، وبيبقى تبقى هيدي الكلمة كلمة الإنجيل والبشرة تبقى حاضرة بيناتنا. تاني شغلة، هيدي البشرة والتي وصلت إليكم، هيدي من أجل الجميع، وضروري يكون في إلى إعلان بالعالم كله، يعني هو امتداد للإعلان بيشمل الكون كله، وهي أنها تثمر وتنتشر في العالم أجمع. شفنا هلأ شغلتين، أول شيء الكلمة توصل لإلنا وبدها تنتشر بالعالم كله، وكمان فهي كذلك تثمر وتنتشر فيما بينكم مذ سمعتم بنعمة الله. بده يكون في إلها ثمار، ونوعية الثمار جيدة جدا وبتنمى. كمان وعرفتموها حق المعرفة. وفي إلها إعلان امتداد للنمو بده يشمل الكون. عم نشوف بهيدي الآية بيعتبر إنه هيدا الامتداد والنمو انطلاق من هيدا السبب، ما بيتحدث عن المرسلين ولا حتى عن الكنائس، وإنما بماهي بين النمو اللاهوتي للجماعات بين الإنجيل. يعني مثل ما بينتشر الإنجيل أنتوا عم تنتشروا تتوصلوا للعالم كله. بيقول وعرفتموها حق المعرفة بآخر مقطع من الآية 6، اللي هي بتدل على سمة كتير مهمة من مجرد السماع، أنت سمعت هيدي الكلمة. فهيدا النمو ما بيرجع للمبارح بل لزمن الإعلان، من وقت ما سمعتوا كلمة الإنجيل دقت بدينتكم وصلت لقلبكم، بلش الخلاص، بلش عمل الرجاء، بلش عمل المحبة، بلش الإيمان، وبلشت تنتشر كلمة الإنجيل بالعالم كله. هون عم نشوف قوة كلمة الله وقوة التبشير بالعالم. بالآية 7، كما تعلمتم من أبفراس صاحبنا الحبيب في العمل والخادم الأمين للمسيح من أجلكم. مربولوس عم يذكر اسم أبفراس، بيقول صاحبنا الحبيب هون لحتى يثبته، تيقول أنه أنت مرسل، أنه هيدا الشخص هو مرسل من مربولوس بذاته، علما بأنه رسالة بتقاوم كانت انتشار البدع، وأعطاه صفات مربولوس لأبفراس، بيقول عنه الحبيب وبيخدم معنا، هو الخادم المسيح، خادم المسيح الأمين، وظيفته متواضعة. كما تعلمتم من أبفراس صاحبنا الحبيب في العمل والخادم الأمين، وظيفته متواضعة، هو خادم ولكن فيها مشاركة. بيقول والخادم باللغة اليونانية بيقول سين، يعني مع بذات المستوى. الخادم مساواة مع مربولوس وتيموثاوس، أعطاه قيمة رائعة، منشوفها باللغة اليونانية أعمق أكثر من هيك. صاحبنا الحبيب في العمل والخادم الأمين، وهيدي هون سين اللي هالكلمة مش يعني كأنه مساوي لمربولوس بذاته وتيموثاوس بذاته. كان أبيفراس خادم باسم بولس وحل محل مربولوس مع أبيفراس أو بواسطة أبيفراس، هو بولس نفسه يلي بشر الكولوسيين. فإذا مين اللي بشر أهل كولوسي؟ مربولوس بواسطة الخادم الأمين الحبيب والصاحب لمربولوس، هو أبيفراس. أبيفراس هو حبيب بعلاقته مع بولس وتيموثاوس وبعلاقته مع المسيح يلي بيخدمه كممثل لمربولوس وهو أمين. لما سماه بولس هيك ما دل بس على مجيئه، على محبته وثقته بشخص صار سجين معه. هذا الشيء منلاقيه برسالة لفيليمون وسبق وشرحناها بالآية 23، بل شاف فيه شخص أهل لهيدي الثقة، بيتمتع بالسلطة يلي بيتمتع فيها هو وتيموثاوس. ولما ربط مربولوس أبيفراس بتيموثاوس وبنفسه دل على أنه تبشير أبيفراس وتعليمه ما بيفترقوا عن تبشير وتعليم اثنيناتهم. الإنجيل هو بأصله الرسولي وبإلهامه البولسي، وبيستحق اسم كلمة الحق لأنه كلمة الحقيقة، وتبشير أبيفراس هو تبشير بولس. بالآية 8، فقد أخبرنا بما أنتم عليه من المحبة في الروح. هذا هو الذكر الوحيد للروح بهذه الرسالة. الأخبار يلي نقلها أبيفراس بتدل بشكل غير مباشر أن بولس هو المسؤول عن كنيسة كولوسي، وهذه الأخبار هي اعتراف بهذا الوضع. محبتكم بيقول فقد أخبرنا بما أنتم عليه من المحبة في الروح، أو محبتكم هي محبة كولوسيين لمربولوس، مش محبتهم بعض لبعض. وهون عم بتحدثنا عن العلاقة يلي بينعشها الروح، مثل ما قلنا هيدي المرة الوحيدة اللي بكولوسي بينذكر فيها روح الله. هون بتفترق هيدي الرسالة عن الرسالة الكبرى، والسبب هو تركيز الرسالة لأهل كولوسي على الكريستولوجي، على شخص الرب يسوع بشكل شبه حصري، ردا على الضلال يلي عرفته هيدي الكنيسة، ردا على الضلال، لأنه كان في عنا في نوع من ممارسات خاطئة كانت عم تنتشر، عم بتجرب تنتشر بكولوسي، بعث لهم مربولوس هيدي الرسالة لحتى يركز على شخصية الرب يسوع، بده يقوي الحدث مسميه الكريستولوجي. الكريستولوجي بالآية 9: لذلك نحن أيضا منذ اليوم الذي سمعنا فيه ذلك لا نكف عن الصلاة من أجلكم، ونسأله تعالى أن تمتلئ من معرفة مشيئته في كل شيء من الحكمة والإدراك الروحي. عم نشوف بهيدي الآية أنه رسالة بتربط الحكمة بعمل الله التاريخي بواسطة الرب يسوع، وبتخص هيدي الحكمة بالسلوك اليومي الناتج عن هيدي العلاقة مع الرب يسوع. بيقول لذلك نحن اليوم، فلذلك بهيدي الأداة بيربط فعل الشكر بصلاة التوسل، بقول نحن أيضا، بذلك نحن أيضا، مش معناتها أنه قدام صلاة بتنزاد على صلاة أنه نصلي نصلي، وإنما على شخصين برد عملهم بعد شخص أول يلي هو أبيفراس. يعني عم نقول لذلك نحن أيضا منذ اليوم الذي سمعنا فيه لا نكف عن الصلاة من أجلكم، بشخص أبيفراس يلي وصلنا هذا الخبر، نحن عم نصلي على نواياكم يا أهل كولوسي. بعد فعل الشكر المتواصل من أجل ثمار الإنجيل بيجي الطلب يلي هو متواصل كمان لحتى يبلغ الكولوسيين للكمال. وفعل هون عم يقول أن تمتلئوا، نسأله تعالى أن تمتلئوا من المعرفة. الامتلاء بيطلق موضوع ملء المؤمنين، هو ملء بيرتبط بملء المسيح، رح نشوفه بالفصل الثاني. وصلى مربولوس لحتى ينتلوا الكولوسيين من معرفة مشيئة الله، هيدا بيعني أنه بعدهم ما وصلوا للإدراك الكامل بالملء. في نقطة تانية بيشوفوها شرح الكتاب المقدس بقلب الشرح هيدا للفصل لهالآية، في نقطة مشتركة مع التقليد البيبلي مع تقليد الكتاب المقدس وخاصة بسفر تثنية الاشتراع. الكل مدعو لمعرفة مشيئة الله، ما في حاجة لا مجهود بفوق طاقة البشر. الله بيمنح هيدي المعرفة لكل شخص بيرغب فيها بطريقة محقة، وبيطلب أنه يعرف هيدي المشيئة الإلهية. من هيك لما طلب مربولوس لجميع المؤمنين مش لبعض المتدرجين، هيدا بيعني أنه الجميع بيقدروا يحصلوا على هيدي النعمة، لا بل يجب ضروري. نحن مش قدام نخبة بتوقف قدام الجموع، مش قدام تيار باطني، نحن قدام موضوع جوهري بالعالم اليهودي وبالكنيسة، وبيفتح الطريق لمعالجة موضوع المعرفة كمان هلأ منشوفها بباقي الرسالة. كل إنسان مدعو لمعرفة مشيئة الله، وهيدا الشيء متاح لكل الناس. بالآية 10: لتسيروا سيرة جديرة بالرب ترضيه كل الرضا، وتثمر كل عمل صالح، وتنمو في معرفة الله. بالآية 10 لتسيروا، كمان في كلمة أن تسلكوا، لتسيروا سيرة جديرة بالرب ترضيه كل الرضا، وتثمر كل عمل صالح، وتنمو في معرفة الله. الفعل تسيروا أو تسلكوا له معنى غائي، في له غاية. لتسيروا إنه معرفة مشيئة الله يلي عم بيتحدث عنها بالآية 9 مش معرفة نظرية بالآية اللي قبلها، وإنما معرفة فيها سلوك أخلاقي وديني. وهيدا الشيء اللي عم بيعيشوا بهيدي الحياة من خلال السلوك. لتسيروا سيرة جديرة بالرب، مين هو هون الرب؟ مين المقصود؟ هل يا ترى الله الآب أو الرب يسوع؟ فينا نحطه على حياد، ولكن على ما يبدو أنه عم بيقصد فيها الله الآب، هو وحده يلي بدنا لكي نرضيه. ولكن إذا رجعنا لكمان لرسالة الأهل كولوسي، كلمة كيريوس، منلاحظ أنه الرب يسوع بذاته كمان بياخد هيدا اللقب. كرمال الشرح بتبقى حيادية بصيغة الحياد، لأنه الله هو واحد بالنهاية، إن كان عم نحكي بس لأنه تنفوت بالتفصيل أكتر، هل يا ترى مذكور أنه الآب أو الإبن؟ اثنيناتهم بصح فيهم الكلام. هون بيقول نسلك، يعني عنا السلوك بما يليق بالرب يسوع لكي نرضي الله في كل شيء. يعني منسلك بما يليق بالرب يسوع، يعني على مثال الرب يسوع لحتى نرضي الله الآب. هيك ساعتها منكون صبنا الفكرة أنه مرضاتا لتسير سيرة جديرة بالرب ترضيه كل الرضا. إذا تمثلنا بالرب يسوع منكون منرضي الرب يسوع، وإذا تمثلنا عم نقول عم نتمثل بالرب يسوع بيرضى الله الآب لأنه عم نتمثل بابنه الوحيد. اثنيناتهم بصحوا بالشرح. بيكمل وبيقول وتنمو لترضيه كل الرضا وتثمر كل عمل صالح. كل عمل صالح حاملين ثمر كل عمل صالح. ما بيقدر المؤمن إلا أنه يثمر ثمر كتير. بدل على الأعمال هي العلامة الأولى لحياة إيمان جديرة بالإنجيل. ما بننسى أنه الأعمال الصالحة اللي بيتحدث فيها بالآية 10 هون هي ثمرة نعمة الله، هي تجلي قدرة الله يلي بتعمل بالمؤمن، كمان رح نشوفها بالآية اللي بعدها. ما عنا نتيجة، هيدي منا نتيجة قوة بشرية، وإنما هي ضروري اليوم نشتغل على زواتنا لحتى ننمى. بقول بالآية 11 متقوين كل قوة بقدرته العزيزة على الثبات التام والصبر الجميل. بعد ما أعلن الكاتب عنصرين فيهم بتعبر عن السلوك يلي بيرضي الله هن العمل والمعرفة، هلأ عم بيقدم عنصرين آخرين بتوجهوا بحسب الزمن. الأول بتوجه نحو المستقبل من خلال الصبر وطول الأنات، والثاني نحو الماضي عم بيذكر بفعل الشكر والنعم يلي نالوها. بيتكلم عن قدرة الله بشكل بيذكرنا بالكتابات اليهودية، كيف الفكر اليهودي دايما في عنا فعل شكر للرب. فبتصير الآية بيقول متقوين كل قوة بقدرته العزيزة، بتضيف إنه كلمة متقوين بتقول إنه قوة المؤمن بتيجي من الله وحده، وهيدي هي القدرة، قدرة المجد الإلهية اللي بدها تتجلى بكل مؤمن. وضروري نعرف إنه حياة المؤمنين هي انتصار منه سهل، وما بتغيب عنه الآلام والصعوبات، لأنه القوة يلي بينالها بالتعطيب الصبر وطول الأنات بيفترضها وضع صعب. لما بيقول في صبر على الثبات التام والصبر الجميل، كلمات كتير مهمة، لأن نحن اليوم المؤمنين والمسيحيين الموالين للرب يسوع المحبين للرب يسوع بكل تفاصيل حياتنا، إنه في صعوبة بحمل صليب كبير، ولكن إنه بنعرف إنه هذا الانتصار منه سهل. وقت المحاكمة، وقت الدينونة، وقت المحاسبة، هذا الشيء هو بركات لنا. القوة الأديرة يلي منالها من الله مش سحر بيبعد عنا كل المضايق، لا، وإنما سلطة بتخلينا ثابتين قدام الألم. طول الأنات هو ردة فعل بتتألف من التفهم والتسامح والرحمة تجاه أعضاء الجماعة. هون بدل هودي الإسمين اللي هو طول الأنات والصبر على أن الصعوبات بدها تيجي من خارج الكنيسة وكمان من داخلها، ولكن بدي يكون أهل كولوسي قوية وثابتين بكل محنة. بالآية 12 وتشكروا الآب فرحين لأنه جعلكم أهلا لأن تشاطروا القديسين ميراثهم في النور. بالعهد القديم كانوا بيدلوا بهذه الطريقة على حصة أرض الميعاد، لما كانوا يقسموها بيقولوا لكل عائلة بإسرائيل في إلى عائلة بتشارك بالميراث اللي هو ميراث مشترك، ولكن الوثنيين صار عندهم شركة مع اليهود بالملكوت من خلال هيدا الكلام بهيدا الميراث، يعني بتشارك الجماعة الأرضية جماعة السماء يلي اختارهم الله أعطاهم ملك، ملك أبدي، وخلالهم ميراث من حصة القديسين مع بني السماء، وشارك جماعتهم بهالجماعة الكبيرة. من هيك منشوف إنه القديسين هن مع الملائكة وصاروا مع أعضاء شعب الله يلي هن معمدين وإلهم حصة كتير كبيرة. وتشكروا الآب فرحين، بعدنا بهيدي الآية نشكر الآب بفرح. بتشكل فعل الشكر العنصر الرابع يلي بيرضي الرب حياة المؤمنين، إنه التحريض على العمل ما بينفهم إلا بالنظر للوضع الجديد للمؤمن والأشكال يلي بتوضحه. فعل الشكر بيتم بالفرح، هيدا بيعني إنه في صعوبات بدها تقود القارئ لهيدي الرسالة وكل مؤمن إنه بدي يفكر إنه ما بقى في عزاء، ما بقى في تعزية من الله، والتعزية غابت عن الجماعة، لا، هي دعوة للشكر بتشيل كل شك بهيدا المجال، إنه نحن منشكرك يا رب إنه نحن صابرين وثابتين وعنا طول الأنات لحتى نكون عم نتقاسم مع القديسين هذا الميراث. الشكر هو للآب بعلاقة بين الابن مع الابن الحبيب. بواعث الشكر، ليش بدنا نشكر؟ رح نشوف بالآيات 12 و13 الآية اللي بعدها، ما بتيجي من وضع المؤمنين ولا من سلوكهم، وإنما من العمل الخلاصي يلي أجراه الآب ذاته لإلهم. شو عمل؟ أهلهم لحتى الشركة بميراث الله. المقطع الثاني من الآية بيقول لأنه جعلكم أهلا لأن تشاطروا القديسين ميراثهم في النور. هيدا الجزء هو انتقال لملكوت الابن الحبيب، وهيك بتكون الحصة ملكوت الابن يلي بيشارك فيه كل مؤمن من هيدا اليوم. والقديسين يلي بيشاركوا المؤمنين بحصتهم، شو نصيبهم؟ مين النهودي؟ في البعض بيقولوا هن الملائكة، وآخرين بيقولوا جميع يلي أرضوا الله من البداية وبيملكوا معه بالسماء. وفي فرضية تالتة بتقول بتعود للآباء من إبراهيم يلي شاركوا الله بالمجد. بالآية 13، فهو الذي نجانا من سلطان الظلمات ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. تنقسم هيدي الآية لشقين متعارضين. أول وحدة، فهو الذي نجانا من سلطان الظلمات، بالآية اللي بعد الشقف اللي بعدها، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الألفاظ هي تقليدية ومواضيع بولسية، لأنه مربولس هو أكثر شيء بركز على هول الكلمات. الفعل انتزع، ونقلنا يعني انتزعنا، بتدل هون على تدخل الله الخلاصي. وكمان منشوف التعارض بين النور والظلمة، كمان بيرمز لهم بدائرتين وسلطتين بتتقاتل مع بعضهم حتى النهاية، يلي هي سلطة الشر وسلطة الله. دائما منتذكر ونرجع منذكر فيها بكتير من المرات، مش إلهين وإنما سلطتين. في سلطان للشر من خلال المعاونين لإله، في سلطة للخير من خلال عمل الله مع المؤمنين. ولكن ما فينا نعتبر أنه الشر هو إله موازي لإلهنا العظيم. لا شك أنه المؤمنين بيتركوا سلطة ضاغطة، سلطة الظلمة، وبيلاقوا سلطة تانية، سلطة ملك أدير، وهي سلطة غير ضاغطة. ما بيقول مربولوس أنه سلطة بل ملكوت. من هيك بيكون الانتقال لملجأ أمين، لملكوت بيتأسس على المحبة. وهيدي الآية إنه الآب أراد إنه يخلي المؤمنين تحت سلطة الابن يلي بيحبه فوق كل شيء، وهيك بهيئ الكولوسيين وكل قارئ لهيدي الرسالة لحتى يعرفوا إنه ما بيرتبطوا إلا بالمسيح من أجل حفظهم وحمايتهم. بالآية 14، فكان لنا فيه الفداء وغفران الخطايا. عندنا هون غفران الخطايا. أكدت الآية 13 اللي قريناها من شوي أن المؤمنين انتزعوا لا بل انتقلوا من سلطان الشر، وهون اتحددت بهيدي الآية فكان لنا فيه، بتبين أنه نحن قدام الفداء عمل الغفران. الفداء يلي بيحمل رنة إسكاتولوجية، يعني عمل المسيح النهيوي. الإسكاتولوجيا سبق وحكينا عنها بشروحات كمان عن مجيء الرب يسوع والعمل، مش المجيء تحديدا وإنما الأمور النهيوية أو المعادية أو بالمجيء الثاني بعدين إلى آخره. هودي كلهم سوا بسموهن الإسكاتولوجيا. هون عم بيعطينا مثل كأنه العمل الفدائي عندنا رنة إسكاتولوجية، مثل ما كانت بالرسائل الكبرى اللي بيعملها مربولوس عن غفران الخطايا. ما بيظهر هون إلا عم نشوف هون عمل الفداء، بيحكي مربولوس قليل عن هيدا العمل، عن عمل الفدائي كبعد نهيوي برسالته لأهل كولوسي ورسالته لأهل أفسس. عم بيحكي فكان لنا فيه الفداء وغفران الخطايا. مع غفران الخطايا بنوصل لذروة الوحدة بقدر ما بيشكل غفران الخطايا جوهر عمل الله. شو يعني؟ الله وعدنا بالمخلص، إجا المخلص افتدانا. فإذا الغفران بيعطي الفداء قوته. أنا غفرت لك، مش بس افتديتك وغفرت لك خطاياك، لأنه الفداء بيعني بس تحرر من السجن أو العبودية. هذا الفداء. طب شو بيستفاد المؤمن إذا تحرر وبقي بالخطايا؟ شو بده يصير؟ مين بده يدخل لجواته لداخله؟ منلاقي بخلفية هيدي الآية موت الرب يسوع، ولو من ذكرت عن الموت بشكل واضح، لأنه الكاتب ما بيشدد على كيفية أو وساطة المسيح، وإنما على نتائج عمل الآب من أجل المؤمنين، لأنه بده يركز على عمل الآب للمؤمنين. ومع هيك صورت هيدي الآية عمل الآب الخلاصي من أجل المؤمن، وهيدا العمل بخلي المؤمنين بشكل تدريجي بارتباطهم مع الرب يسوع. ما بيقول لهم المقطع عن علاقة جديدة بين المؤمنين والآب، لا، وإنما انتقل ليعطي تقل كتير كبير. عم بمهد هلأ بالآيات اللي بعدها للحدث اللي عمله الرب يسوع من الفداء، بنقلنا من عمل الآب لكل شيء ناله المؤمن بالرب يسوع، الفداء مثل ما قلنا وغفران الخطايا. وهون بيستعد الرسول لحتى يدخل من شيء بنسميه النشيد الكريستولوجي. النشيد الكريستولوجي طبعا سبق وحكينا كمان من ضمن وعظات انه النشيد هو عصارة تأمل بيحتوي على كل اللاهوت بشكل مضغوط، بشكل كلمات بسيطة ولكن التفسير تبعها كتير عميق. هلأ بنوصل للنشيد الكريستولوجي بالآية 15، هو صورة الله الذي لا يرى وبكر كل خليقة. بالآية 15 هذا النشيد بدل على عظمة المسيح الشاملة، مثل القصيدة هو بدل على الرب يسوع مع إهمال اسمه، هو ما قال اسمه، وكل هو صورة الله الذي لا يرى بدل على وبكر كل خليقة. المقطع الأول بدل على الخلق، خلق العالم، لأنه هو بالرب يسوع هو صورة الله. بركز بالمقطع الثاني الذي يرى وبكر كل خليقة، على شو بدل؟ على القيامة، إذن هو البدء. لكنهم بيلتقوا بالضوء يلي بتعطيه المقطع الثاني على الأول، يعني هي بكر كل خليقة الذي لا يرى وبكر كل خليقة هو صورة الله. فإذا الرب يسوع هو مثال الحكمة، هو صورة الله، هو كان قبل جميع المخلوقات وبيهدي البشر لله. وبالعهد الجديد بنشوف في عنا أناشيد تانية رائعة جدا بتفرجينا دور المسيح الشامل، بنشوفها بيوحنا واحد في النشيد بإنجيل يوحنا الفصل الأول من آيات 1-18، بنقول برسالة للعبرانيين من 1-4، بواحد كولوسي 8-6 كمان منشوف في عنا كتير من الأناشيد. الرب يسوع هو رأس للكون، ومن هيك في عنا مجموعة من التلميحات تشرح هذا الموضوع. باللغة العبرية في عنا بدء أو باكورة ورأس، هول ثلاث كلمات لهم أصل واحد، هو أصل كلمة رأس وهي الكلمة الأساسية بهذه الفقرة، هو صورة الله الذي لا يرى وبكر كل خليقة. بيعدد هيدا النشيد الأقوال بينطلق من حدث الصليب التاريخي، وبيربط بين الفداء وخلق العالم، بين الاعتراف بالرب يسوع والاعتراف بالمخلص إنه هو مخلص. وهيدا النشيد هو جزء من رتبة المعمودية والتحذير كمان من الأضاليل المنتشرة بكولوسي، تيشدد على موضوع الكائنات السماوية المخلوقة والمصالحة مع الرب يسوع. بالآية بهيدي الآية بيقول وصورة الله، صورة الله مثل الإنسان يلي خلقه الله، ولكن كمان مثل الحكمة، بيطابق منشوف بالفكر اليوناني خاصة مع أفلاطون، بفرجينا التطابق بين الصورة والعالم. وكمان في عنا مع فيلون كمان من الفيلسوف بفرجينا بين المطابقة بين الصورة والكلمة، ومار بولس هون بفرجينا بين اللي هي الصورة والرب يسوع. وبكر كل خليقة، هذه آخر مقطع من هذه الآية يلي بيقول كلمة البكر تتضمن بإسرائيل بالفكر العبري التفوق والتكريس، وبتعبر كمان عن الحكمة من دور مميز بالخليقة، إنه هيدا الشخص هو بكر، يعني عنده دور كتير كبير. كخلاصة منشوف إنه هيدي الآية بالمقطع الأول صورة الله غير المنظور، بتجي مثل بالموضوع الحكمي، بتربط بوظيفة الحكمة الكونية مثل تجلي الله بالمشاركة بنشاطه الخلاق، والحكمة هي صورة صلاح الله، تتضمن كلامه الوجهة الخلاصية كمان. وهيك مش معناته أنه الرب يسوع هو كائن سماوي، بالأحرى هو الإنسان بيستحق، وهو الإبن وهو صورة الله غير المنظورة. والمقطع كله بيتركز على العلاقات بين الإبن والخلق كله سوا، وبالأخص القوات السماوية. رح منشوفها بالتفصيل بعدين بالآيات يلي بعدها وبالفصول اللي بعدها، لحتى نشوف ليش مار بولس عم بيركز على هيدي الآيات، عم بيقول عن قوة الكون وعن عناصر الكون وعن الرب يسوع هو صورة الآب. كتير من هودي الأمور رح نشوفهم كمان بالتفصيل مشرحها بوقتها. وبدل كمان على العبارة المولود الأول أو بكر كل خليقة، إنه تنفهم بالنظر إلى وساطة فريدة للإبن بعمل الخلق. مش هو موضوع خلق الإبن، بل الخلق كل مخلوق من أدنى المخلوقات لأسمى المخلوقات كرامة. فإذا ما بيتكلم هيدا اللقب عن الإبن كأول الخلائق، مش هو أول خليقة، مش هو المخلوق، وإنما مش هو موضوع الخلق، بل انخلق كل شيء وسطه، به كان كل شيء. ما بنقدر نفسرها كلقب بنوة فريدة بتدل هيدا على سمو، بتدل على الأبدية وأسبقية، إنه الرب يسوع هو موجود قبل كل الدهور، مثل ما بنقول نحن بقانون الإيمان. بالآية 16، ففيه خلق كل شيء مما في السماوات ومما في الأرض، ما يرى وما لا يرى. بهيدي الآية عم نشوف إنه بتبرر اللقبين يلي قريناهم بالآية 15 مع التشديد على وساطة الإبن الفريدة، لأنه فيه وفيه وحده، ففيه بس هو الوحيد خلق كل شيء، مع وحدانية الوساطة، فيه خلق كل شيء بس لوحده. بتشدد الحروف الجر يلي موجودة هون بهيدي الآية على ارتباط هيدي الأشياء التام بالمبدأ الوحيد، من هو الرب يسوع. إذا يستعمل الكاتب ثلاث حروف جر ليدل بشكل متكامل على وساطة الإبن الخلاقة، يعني الآب خلق العالم بالإبن، مما في السماوات ومما في الأرض، ما يرى وما لا يرى. وإذا كان كل شيء بيثبت فيه، فلأنه فيه للرب يسوع بيثبت كل شيء، وفيه انخلق كل شيء، مثل هو مركز وحدة وتناسق وتماسك، هو بيعطي العالم معناه وقيمته، وبالتالي الواقع كل شيء بيقول مما في السماوات به ففيه خلق كل شيء، يعني الكون بكليته بما فيه الملائكة. بيقول مما في السماوات ومما في على الأرض، نحن هون قدام المستوى، يعني الكون والمأولات المكانية بتشكل السماء والأرض الكلية، يعني معناتها الشمولية، يعني الكون المخلوق كله سوا، بأرفع الخلائق وأدنى الخلائق هي بالوضع نفسه. المنظورة وغير ما يرى وما لا يرى، هيدا الزوج بيكمل الكلمات يلي انذكروا بالآيات اللي بعدها. لا منظورة بتضم الملائكة يلي بتكون ممكن يكون في فكرة موجودة عند أهل كولوسي إنه بيقولوا إنه الإبن هو ملاك، لا، عم بيقول حتى الملائكة هن مخلوقين، هن ما بيزاحموا الإبن، الإبن هو وحيد وبه كان كل شيء. رغم كمال الملائكة وضع ككائنات لا منظورة، هن ما بيعتبروا مشاركين بخلق الكون، لأنه هن كمان انخلقوا بالإبن في الإبن وبالإبن وللإبن. هول ثلاث أشياء، في الإبن لأنه هو الخالق هو الكلمة، بالإبن هو كمان المشارك في الخلق، للإبن له لأنه هي بدها تكون خادمة، هي لأنه في عندها عمل بالكون. وهون دلالة على سلطة هودي الكائنات، إن كان العروش والسلاطين بدلوا، هلأ منشوفها كمان بالآيات اللي بعدها، كانوا بالآية من كف الآية أصحاب عرش، كانوا أم سيادة أم رئاسة أم سلطان، كل شيء خلق به وله. العروش والسلاطين بدلوا على ملائكة رفيعين، وهون بتيجي الرئاسات والقوات بهيدي المجموعة، منشوفها برسالة مار بولس لأهل كولوسي كورنثوس، عفوا 1 كورنثوس 15-24، وبرسالة مار بولس لأهل روما بالفصل الثامن. هون فإذا عم نشوف إنه قدام تأملات أهل كولوسي اللي عندهم أفكار تأملات نظرية عن الكون وعن عناصر الكون وعن الملائكة، بهيدي الآية عم نأكد بأكد مربولوس على انتصار القيامة يلي حقق الرب يسوع على كل القوات غير المنظورة، بغض النظر إذا كانت أصحاب رئاسة أو سلطان. وهون وجود أصحاب قوة بهيدي اللايحة وسيادة، وكلها هي كائنات سماوية من قوات ملائكية أو حتى عناصر فلكية عم نشوف انذكرت، تنحسب هي مشاركة بإدارة الكون المادي والعالم الديني السابق للمسيحية. يعني معناتها أنه كانوا موجودين بقلب الكون، ولكن الرب يسوع هو الخالق. بالآية 17: هو قبل كل شيء وبه قوام كل شيء. هو قبل كل شيء بتدل هيدي العبارة أنه هو له الأسبقية والتفوق، وبه قوام كل شيء، أنه الرب يسوع هو يلي أسس، هو يلي جمع، يلي خلى الكون متماسك، هو الرب يسوع. باختصار، كل شيء خلق به بالرب يسوع، وهو نفسه قبل كل شيء وكل شيء يقوم فيه. هول باختصار صيغة الحاضر بتدل على أزلية الابن، هو قبل كل شيء وبيثبت كل شيء فيه. مثل ما قلنا كمان في نوع من الأفكار كانت موجودة فيه بيقولون الرواقيين، إن جماعة بيقولوا إنه الكون موحد وهو بيعتبروا له نوع من الألوهة، بأله الكون عم بيقولون إنه هيدا الوحدانية وهيدا القوام يلي موجود بالكون هو الرب يسوع اللي جمعه، لأنه هدف المقطع هو وضع دور المسيح بالخلق بجانب دوره بالفداء. بالآية 18: هو رأس الجسد أي رأس الكنيسة، هو البدء والبكر من بين الأموات لتكون له الأولية في كل شيء. الرأس بدل على السلطة وكمان على الأصل، يعني له سلطة تامة على الكنيسة وهو ينبوع الكنيسة. والمسيح مش رأس بالمعنى البيولوجي كعضو بجسم الإنسان، جسم حي بيحتاج لسائر الأعضاء لحتى يثبت، لا. منشوف أنه الدلالة هي كمان أنه الكنيسة ما بتثبت بدون المسيح. مقدر نستنتج أنه الرأس ما بدل على الأصل أو الينبوع، بل على سلطة المسيح التامة على كنيسته. يعني أنه ما في لأي قوة سماوية سلطان المطالبة بهيدا اللقب أو أي سلطان على الكنيسة على المؤمن، بتدل على أنه سلطة المسيح المطلقة على الكنيسة ترتبط بسلطته على الخليقة كلها. من هيك ربطت رسالة مربولوس لأهل كولوسي سلطة الابن على الكنيسة بسموه على جميع الكائنات على مستوى وجودها، انخلقت فيه وفيه وبه وله. هو رأس الجسد أي رأس الكنيسة، هيدا الشيء المهم. الكنيسة هي الجسد مع أقل التعريف جسد المسيح. مطرح ما بيكون المسيح هو رأس كل رئاسة وسلطان، اثنيناتهم ما بيشكلوا جسد مثل ما بتعمل الكنيسة. بنفهم الرباط يلي بيوحد الكنيسة بالابن، من هيك بنفهم انه الاثنين ما بيفترقوا عن بعضهم. الكنيسة بارتباطها الاساسي بتشهد لسيادة الابن الفريدة عليها، هي ككل جسم واقع، هي عضوي واقع عضوي، انه عضو بقلب هالجسم بيحيا وينمى. والمهم هون الكنيسة هي بواقع العضوي كوحدة بالكثرة وتكامل الأعضاء، كلهم مع بعضهم بيشتركوا بالجسد، وارتباطها بالابن هو الرأس الوحيد بهيدي العلاقة. بالآية يلي بعدها منكفي ذات الآية اللي هي بالمقطعين: هو البدء والبكر من بين الأموات لتكون له الأولية في كل شيء. هو المبدأ أو البدء، بيقوله باللغة اليونانية أرخي، بداية جديدة بتكونها القيامة. بكر بين الأموات بتدل على أنه الابن قام من بين الأموات، وقيامته بدأت سلسلة وما كانت حدث فردي. قيامته هي بداية ورجاء لجميع المؤمنين الموتى، كل اللي ماتوا وبكر من بين الأموات لتكون له الأولية في كل شيء. البكر بين الأموات بدل على أنه الابن قام، بعد ما قام قيامته بلشت سلسلة، يعني هو قام بده يقوم كمان كل الموتى. وما كان هيدا حدث فردي، مش الرب يسوع بس اللي قام، قيامته هي بداية لقيامة كتير من الموتى ورجاء لجميع الموتى. بالآية 19: فقد حسن لدى الله أن يحل به الكمال كله. هون قدام هيدي الآية بتفرجينا تشديد على الابن، فيه وفيه وحده إجا ليسكن ملء الله، تيبرز إنه الابن هو يلي فيه أقام الملء، ولكن مع هيك بيبقى الله هو الفاعل يلي هو الآب. الله ومجده وروحه ومواهبه ارتضى إنه يقيم. وين بده يقيم؟ فقد حسن رضى الله أن يحل به برب يسوع أن يقيم. هون بتعود لحياة الرب يسوع على الأرض، حيث حل الروح القدس بالمعمودية لحتى يتم من الرب يسوع عمل المصالحة والسلام لحتى يصالح العالم كله بدم صليبه. الآية 20، وأن يصالح به ومن أجله كل موجود مما في الأرض ومما في السماوات، وقد حقق السلام بدم صليبه. مثل ما الرب يسوع هو، كما أنه المسيح الرب يسوع هو إلو إن خلق كل شيء، كذلك هو يلي بإلو تتصالح كل الأشياء. وهيدي المصالحة بتتبع سيادة المسيح وسموه على كل شيء. هي المرة الأولى بالرسالة البولسية بشدد فيها النص على غاية الكريستولوجيا للعمل الخلاصي، غاية عمل المسيح الخلاصية، وأن يصالح به ومن أجله كل الموجودات. بالابن متصالح بتصالح كل شيء. شافوا الشراح عن خلفية الكونية، لأنه سبق وحكينا أنه أهل كولوسي في عندهم فكر عن العالم الكون وتأليه الكون ببعض الأفكار، دلوا على أنه هيدي الآية بتعكس إسكاتولوجيا العالم اليهودي. إسكاتولوجيا مثل ما قلنا البعد النهيوي أو المعادي للفكر اليهودي. وهيدا السلام مش بس كوني، بل بيعني الملائكة أيضا. ما بيتصالحوا الملائكة مع الله ولا مع البشر، إنه هون بيلامسهم السلام بالشكل ذاته، بما أنه كلمة الفداء والخلاص ما ممكن إنه تعبر تعبير وافي عن ارتباط الكائنات المشترك. لأنه إجت الآية بتقول المصالحة والسلام، يلي بتشدد على شمولية واتساع واسطة الابن. بدور الابن أعطانا هيدي الشمولية والاتساع. والقوات يلي مرتبطة بالابن ما قدرت إنه ترجع الإنسان للصداقة مع الله، وإنما علاقات السلام مع البشرية إجت فيها شخص تاني، من هو؟ الرب يسوع. تمت المصالحة بدم الصليب. نحن هون مش على مستوى الألام تجاه المجد، نحن الدم، الدم كدم وعمل فدائي على مستوى التشديد بأنه الدم هو دم الابن وحده، مش حدا معه تاني. بالآية 21، هلأ عم نشوف بهذا المقطع اشتراك أهل كولوسي بالخلاص. وأنتم الذين كانوا بالأمس غرباء وأعداء في صميم قلوبهم بالأعمال السيئة. هذه الآية بتتحدث عن الحالة السلبية اللي كان فيها أهل كولوسي يلي سبقت اعتناء الإنجيل. كان غريب، بتوضح على عبادة الأوثان، بيفترض أن الكولوسيين كانوا وثنيين لأنه عندهم آلهة غريبة. واستعمال الفعل وصيغة الفعل بتدل على أن الوضع استمر ودام لفترة طويلة. ما بتقول الآية كانوا غرباء عن العهد أو عن الشعب المختار أو عن جماعة القديسين أو عن الله، ولكن المهم كونهم غرباء. هيدي حالة الغرب بحد ذاتها، ولكن الكيان الغريب يلي بيجي من رفض الغير أو رفض الله قبلوا على أرضهم ومحيطهم، بتدل كمان على أنه أعداء، بتدل على الوضع يلي هو وضع الوثني، صار في عداوة بشكل إرادي بعلاقته مع الله. هلأ صار فيه هو عضو العواطف والأفكار والرغبات والقرارات، بيقول في صميم قلوبهم. القلب يلي هو بدل على العاطفة والأفكار والرغبات والقرارات، صار في عداوة ظهرت على المستوى الأخلاقي بواسطة الأعمال الشريرة. وبيفرجينا قديش مقياس العداوة لله والعمل الشرير والفساد كان نتيجة أنه سمحوا لهيدة المشاعر تفوت على قلوبهم. بالآية يلي بعدها 22، قد صالحكم الله الآن في جسد ابنه البشري، صالحكم بموته ليجعلكم في حضرته قديسين لا ينالكم عيب ولا لوم. بعد إشارة سريعة للماضي الخاطئ بينتقل النص لمبادرة الله وواسطة المسيح يلي بفضلهم، يلي بفضلهم تبدل كل شيء، العمل والوساطة. فإذا الهدف يلي خضع له هو العمل والوساطة، والله هو اللي عم بيصالح. مع تشديد على واسطة المسيح. المسيح بذاته بالواسطة تبعوله بتذكر أنه بجسد بشريته، يقول قد صالحكم الله الآن في جسد ابنه البشري، بالعمل البشري في الجسد المائت على الصليب، جسده اللي هو موضع اللي تمت فيه المصالحة، أو الأداة هو جسد المسيح هو وسيلة المصالحة. والغاية المصالحة شو بيقول؟ ليجعلكم في حضرته قديسين لا ينالكم عيب ولا لوم. هون لحتى إنه صالح الله الوثنيين بموت الابن ليقدمهم تكونوا أطهار بدون عيب، وبينقل الله المؤمنين بصالحهم لحتى يخليهم خاصة المسيح ويخضعوا لسيادته. والمؤمنين بيعيشوا من هلأ بحضرة المسيح أو الله بالطريقة يلي فيها بيعيش الإنجيل، وهيك بتيجي القداسة وحياة بلا عيب، بيكونوا مؤمنين بالله وما حدا بيقدر يعطيها لنفسه أو بيناله بقوته الشخصية. كل إنسان بده يطلب إن كان عم من خلال ممارسة، وإنما بواسطة الرب يسوع. بالآية 23، ذلك إذا ثبتتم على الإيمان راسخين غير متزعزعين ولا متحولين عن رجاء البشارة التي سمعتموها وأعلنت لكل خليقة تحت السماء، وصرت أنا بولس خادما لها. بعد ما أشار مربولوس للوضع القديم للخطية، هلأ بيعلن الشرط يلي بدونه ما بيقدر حدا يكون بالوضع الإيجابي بيستمر. نقدر أنه نفهم أنه بيدل على بالإيمان، وهيك بيبقوا راسخين بالإيمان، وكمان هو تعلق جذري بيلاقي الإنسان المسيحي وجوده والمتانة مع الرب يسوع. وكمان عم نشوف أنه التعلق بالرب يسوع بشخصه البثوا في تعليم الإيمان، يعني يكون في عنده هالتعلق بكلمة الله يلي عم بتقاومها كلمة الهراطقة يلي كانوا حوالين هالجماعة المسيحية. بالآية 24، يسرني الآن ما أعاني لأجلكم فأتم في جسدي ما نقص من شدائد المسيح في سبيل جسده الذي هو الكنيسة. الترجمة كتير دقيقة، ما فينا نقول أكمل في جسدي ما ينقص من مضايق المسيح، لا، وإنما ما ينقص من مضايق المسيح في جسدي، يعني مضايق الآلام، آلام المسيح انتهت. وإنه بكولوسي بتشدد كل التشديد على الملء، على سمو المسيح الممجد هلأ مع الكلية يلي ما بينقصوا شيء. وما بتقول هالرسالة لكولوسي إنه المسيح ما تمم الشيء اللي واجب عليه إنه يتممه، وكمان ما بتقول إنه ما تألم بما فيه الكفاية لحتى يطلب من مربولوس إنه يتمم الآلام الفدائية من أجل الكنيسة، وإلا ساعتها ما بتكون وساطة المسيح كاملة. إنما بالعكس بتقول الرسالة إنه ما ينقص فما ينقص بعد، وما يجب على بولس إنه يكمله هو مسيرته الخاصة يلي بيسميها مضايق المسيح بجسده ببشريته بلحمه ودمه، يلي بتستعيد مسيرة المسيح بطريق حياته وألمه من أجل إعلان الإنجيل ومن أجل الكنيسة. فألم الرسول هو من أجل الكنيسة، ولكن الرسول بولس بيريد إنه يقول إنه عم بيزيد بعض الشيء على عمل المسيح الوساطي والفدائي، لأنه كولوسي بتقول للكولوسيين ما في وسيط إلا واحد ونالوا كلهم النعمة، ولكن مربولوس بيتألم لخير الكنيسة، لمتانتها، لثباتها، لنموها بمعرفة الكنوز يلي أظهر الله بابنه. وكل يلي بيعمله بيتحمله هو لأجل هالكنيسة، لأنه جسد ربه الكنيسة اللي هي جسد الرب يسوع، هو ومربولوس خادم لهيدا الجسد. ما بيفرح مربولوس بالألم مثل الإنسان المريض، وإنما يتحمل ليفيد الكنيسة، لأن المضايق هي جهاد ضروري لحتى يقدر كل الناس كل الأمم أنه يسمعوا الإنجيل ويآمنوا فيه ويصيروا كاملين بالمسيح. كلمة إكليسية اللي هي مذكورة الكنيسة ما بتعني جماعة المؤمنين بمنطقة أو مدينة، وإنما مجموعة المؤمنين المشتتين بالعالم، واللي بيقول عنهم مربولوس أنه بيكونوا جسد المسيح من هلأ بالنظر للكنيسة ككيان شامل وكوني ومسيحي. بالآية 25، لأني صرت خادما لها بحسب التدبير الإلهي الذي وكل وكل إلي من أجلكم، وهو أن أتم التبشير بكلمة الله. بعد ما تحدث مربولوس بشكل موجز عن آلامه وغاية آلامه، هون عم بيدل على خدمته وأصل الإلهي وغايتها يلي هي ملء تحقيق كلام الله. وهون المرة الأولى اللي بيعلن فيها أنه خادم الكنيسة وخادم الإنجيل، وهيدا لقب خادم الكنيسة ما بيدهشنا، لأنه مربولوس بواحد كورنثوس ثلاثة فهم دايما مهمته بالتبشير وتأسيس الكنيسة الجماعة كخدمة، وهيك استعاد كلمة الخدمة منشوفها إلى بعد جديد، هو المهمة والواجب والالتزام، بتشدد عليها هيدي الآية، مش عطية مجانية بل مسؤولية بتتضمن الوظيفة يلي أعطاها إياها الله. والغاية هي التفسير، هي تنفرجينا أنه نحن قدام كلام الله، قدام السر يلي لازم أنه نتممه، مدام الإنجيل ما وصل لكل الخليقة فإذا هو منه مكتمل. من هيك هيدا البعد المكاني بده تنتشر الكلمة وكمال كل مؤمن بالمسيح تيوصل لهيدا الكمال، لحتى يدبر تتوصل هالبشرة لكل العالم. بالآية 26: بذلك السر الذي ظل مكتوما طوال الدهور والأجيال وكشف اليوم لقديسيه. بعد ما تحدث النص عن خدمة مربولوس، هلأ عم يتوقف على الإعلان ليدل على أنه خصوصيات تجلي، كان السر موضوع وصار ذاته وتركز على كل شيء. الموضوع بيقول وبذلك السر، فإذا الموضوع شو هو؟ السر. العمل كان مكتوم بعدين ظهر، والزمان أي متى كان هيدا الوقت؟ خلال الدهور والأجيال، هلأ صار موجود. الأشخاص يلي هن الدهور والأجيال على مين بدها تدل؟ على القديسين. فإذا بيقول بذلك السر الذي ظل مكتوما، كلمة كتمة مكتوما بتدل على أن وظيفة الدهور والأجيال مش بس زمنية، وإنما بتدل على الأشخاص يلي كتموا أو أخفوا. فهون وظيفة الزمن ووظيفة الشخص يلي هو يلي عم بيعمل هيدا الإعلان، أعلن بيقول ذلك السر الذي ظل مكتوما طوال وكشف اليوم، أعلن هي بصيغة الماضي، ولكن هيدا الماضي بلش، هيدا الحدث الماضي بلش يعلن وهلأ بده يعلن، بتدل على الحقبة الأخيرة يلي دشنا الرب يسوع، بتدل على المستقبل، على الفترة النهيوية، على الإسكاتولوجيا. وهيك منقدر نقول بهيدا الزمن، زمن النهاية اللي نحن فيه، أعلن السر. وهيك بتشدد على ما هو حاضر هلأ وعلى ما تم وما سنحصل عليه بالمستقبل. ما بيكشف الله أسراره إلا للي اختارهم، وهو بدورهم وهن بدورهم كمان بيعرفوا العالم على هيدا السر. وهيدا الإعلان هو التبشير. مربولوس بيعلن السر لقديسي كولوسي وللكنيسة كلها. ما تحدث عن الطريقة يلي فيها أوحى الله بهيدا السر، ما بيريد أنه التشديد على مسؤوليته وعلى تعبه بإعلان السر ونشره. بيقول فقد أراد أن يعلمهم أي غنى، بالآية 27، فقد أراد الله أن يعلمهم أي غنى هو غنى مجد ذلك السر عند الوثنيين، أي أن المسيح فيكم وهو رجاء المجد. بعد ما أشار الكاتب لطريقة نشر هذا السر، بلش يعطينا مضمون الكريستولوجيا، مضمون عمل المسيح، مضمون المسيح. هون عم بذكر الله يلي بيرتبط كل مبادرة بإعلان هذا السر، تتوضح الأدوار، من الموجه؟ هو الله، هو الفاعل القدير. من هو الموضوع؟ المسيح، مع تشديد على كرامته السامية اللي هو له المجد. هو كمان إعلان السر هو تجلي مجد الله. السر منه بس مخطط الخلاص، وإنما يلي اتخذوا جسد المسيح، بل مخطط الله يلي أراد أنه يعلن المسيح ويكون حاضر للوثنيين كمان وللأمم. من أن الموجه إليهم؟ القديسين أي المؤمنين. وهيك بشدد مربولوس على حضور المسيح بكل مؤمن. لا شك أنه بحضور الإنجيل يعني بالمسيح بين الأمم هو التجلي الأخير يلي من سمع فيه بعد. الأمم الوثنية ما كانت تنطر المسيح، لأنه كان عليها أنه تروح على أورشليم، على المدينة المقدسة، ولكن مع إعلان المسيح إجا الخلاص للأمم، وهو بده يبقى بوسطهم بشكل نهائي بحسب حضارتهم وثقافتهم. وهيك بيبقوا الأمم الأمميين ما بيصيروا يهود، وإنما المسيح فيما بينهم، يعني حضور المسيح وسط الأمم وخاصة بكولوسي بدل على أنه الله مخطط الله الخلاصي بلغ هدفه أنه يوصل لهودي الجماعة. فإذا صار هيدا السر وسط الأمم غني بالمجد اللي هو المسيح عندهم صار رجع. بهيدي الآية عم نشوف إذا 27 فقد أراد الله أن يعلمهم أي غنى، هو غنى مجد ذلك السر عند الوثنيين، أي أن المسيح فيكم، رب يسوع معكم وفيكم وبيناتكم ولألكم، هو رجاء المجد. بالآية 28 به نبشر فنعظ كل إنسان ونعلم كل إنسان بكل حكمة لنجعل كل إنسان كاملا في المسيح. هون بينتقل مربولوس لصيغة المتكلم الجمع، بدل الضمير نبشر على مربولوس وتيموثاوس وعلى أبيفراس وسائر المشاركين بالعمل بمن فيهم أبيفراس، ولكن بدل بشكل خاص على مربولوس يلي ملأ الساحة بحضوره. بيقول بالتبشير نبشر به نبشر فنعظ كل إنسان، هيدا إعلان رسمي كرازي رسولية بتحرض كل إنسان لحتى يعلم كل إنسان. فإذا التبشير عملية طويلة بتمر بالتحريض والإصلاح والتنبيه والتعليم، وبينعطى التعليم والإصلاح بكل حكمة المطلوبة لحتى ما تكون سلبية، ولكن تكون بتقود مش بشكل غصب، وإنما لحتى توصل للعالم كله بطريقة محبة. موضوع التبشير هو المسيح، مش حقيقة مجردة، وإنما هو شخص حب الكل، حب البشر، وتعلم البشر إنه يعرفوه ويقابلوه الحب بالحب. ما منندهش بس لما منعرف إنه الإنجيل يمكن إنه ينعاش مع جميع الحضارات، ولكن إنه منعرف إنه انجعل هيدا الإنجيل ليعلن بالعالم كله. مع هيك بيعمل الله لحتى يعرف البشر حتى مجيء المسيح المجيء الثاني. وهيك بيفرجينا المقطع إنه ما أخفى الله السر كل هيدا الزمن، ولكن الجواب غير مباشر بيعطينا إنه كلمة سر كشفه بواسطة كل إنسان كاملا في المسيح. موضوع الكمال يلي عم بيقوله كل إنسان كاملا في المسيح، موضوع كمال المؤمنين منه جديد، هو منلاقي جذوره بالعهد القديم بسفر التكوين مع نوح، بسفر يشوع بن سيراخ، بتثنية الاشتراع، باثنين صموئيل، كمان بالكنيسة بإنجيل متى بالفصل الخامس بالفصل 19، مربولوس برسالته لأهل روما، بواحد كورنثوس، بفيليبي، بمار يعقوب، بواحد يوحنا. فإذا الكمال يلي عم بيدعي كل إنسان بالمسيح هو ممكن من هلأ، لما بيطلب من الكولوسيين إنه يحبوا برباط المحبة الكامل بكل حكمة لنجعل كل إنسان كاملا في المسيح. آخر آية بهذا الفصل ولأجل ذلك أتعب وأجاهد بفضل قدرته التي تعمل في عملا قويا. بعد ما أورد مربولوس مركبات السر كرر أنه من هيك عم بيتعب، لهيدا الشيء عم بيتعب، والعمل الرسولي لخير الجماعة، ولكن بشدد على الجهاد مش على أشكال الجهاد، وإنما على قوة المسيح العاملة. من هيك بيذكر مربولوس أنه البشارة بالإنجيل مش إلى بعد بشري، وإنما إذا كانت بشرية بتفشل إذا ما سند قوة المسيح. ولأجل ذلك أتعب وأجاهد بفضل قدرته، يعني بفضل قدرة الرب يسوع. وهيك بتكون في عنا علاقة قوية ما فينا نتجاهل بين الإنجيل ومربولوس على مستوى المضمون. مربولوس عم بجاهد لحتى يبقى الإنجيل ويبشر فيه، ومربولوس ما بيستعمل سلطته لحتى يسند البراهين، إنما السلطة هي معرفة السر وغنى المسيح يلي اختبروا المؤمنين. والكريستولوجيا عمل الرب يسوع قائم بذاته، بيعطي مربولوس سلطته ما بياخد وبياخد كل قوته من الرب يسوع. فإذا الرب يسوع هو البرهان الوحيد والنهائي بهيدي الرسالة. آمين.